أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء وأشرف المرسلين العلم الزاهر والطهر الطاهر محمد، وعلى آله سادة الأطهار ونجوم الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الروايات المعارضة للسان الثالث ظاهرا بقينا فيها ما قرأناها. الروايات المعارضة للسان الثالث، طبعا اللسان الثالث كما مر أن السيد الخوي رحمة الله عليه يجعله هو العموم الفوق الأول. بتقريب ذكر السيد الخوي، وذكرنا أن هذا التقريب حتى الذي ذكره السيد الخوي في مواضع متعددة من بحوث الخلل في الصلاة، هذا التقريب لا يثبت المطلوب والمدعى عند السيد. صورة وصيغة وقالب وإطار للمفاد للسان الثالث غاية الأمر يجعل مفاد اللسان الثالث يعني دال على البطلان في بعض صور الشاك، لا كل صور الشاك، بينما العموم الفوقاني إذا أريد أن يؤسس في باب الخلل في الصلاة الشك في الصلاة لابد أن يشمل كل صور الشك، حاله ما يشمل، إنما هو خاص بمحو تعين الركعات عند المكلف، أو قل إذا دار الأمر بين الركعة الواحدة والأزيد. هذا هو مو كل صور الشك، هذا ليس كل صور، هذا بالدقة إذا تدققون، هذا اللسان الثالث بالدقة حينئذ على التقريب اللي حين ذكرناه بالدقة يرجع إلى أحد معادلتي اللسان الأول. اللسان الأول ماذا كان؟ ما إذا وقع الشك فيما فرض الله، إذا وقع الشك فيما فرض الله مطلقة باطل، ما فرض الله يعني الركعة الأولى والركعة الثانية. وإذا وقع الشك فيما سنه النبي ماذا؟ الأصل فيه عدم البطلان. هذا العموم الذي مر في اللسان الأول مر بنا أنه أرفع رتبة في الأدلة الواردة. وأما هذا اللسان الثالث هذا يرجع إلى نعم بين الواحدة والأزيد، يعني شك فيما فرض الله أو محو أي تعين لعدد الركعات عند المصلي أيضا هو الآخر، يعني فيما يعني الشك فيما فرض الله ليس خارج عن ذلك. فإذا الصحيح في اللسان الثالث ليس ما ادعى السيد الخوي رحمة الله عليه من صحيحة صفوان من كونه شامل لكل الصور، لا. مع ذلك هذا اللسان له معارض، المعارض ولو محمول على التقية. صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة لاحظ أو اثنتين أو ثلاث أم ثلاث، قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. شك بين الواحده أو الاثنتين أو الثلاث. قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو. يبني على الجزم يسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا، كأنما مفاد العلاج، أليس؟ هذا مفاد العلاج التصحيح. والحال أنه الشك لأنه وقع فيما فرض الله مر بنا أنه لا يمكن أن يعالج أو يصحح. فإذا هذا العموم، هذا المفاد من الصحيح معارض، مطابق للعامة بالتالي ومعارض. طبعا الجواب يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو، نفس الجواب، هذا الجواب عموما سيأتي أنه لسان طائفة رابعة أو خامسة ستأتي، ستأتينا طائفة رابعة أو خامسة مفادها كيفية العلاج فيما سنه النبي، يعني في الركعتين الأخيرتين لو حصل الشك. يبني على الجزم، يبني على الجزم فسر في الروايات أو وفي كلمات الفقهاء، يعني تفسير لما في الروايات فسر عدة تفسيرات. يبني على الجزم، شنو يبني على الجزم؟ فسر حتى تفسيرات يبني على الجزم، يعني لا بد أن يحصل الفراغ اليقيني، اشتغال يقيني يقتضي ماذا؟ يقتضي الفراغ اليقيني، أحد هذه التفسيرات بهذا التفسير. وهذا التفسير صحيح، دققوا، هذا التفسير صحيح، لكن كيف تحصيل اليقين بالفراغ بأن يرفع اليد عن الصلاة لأنها منبطلة مثلا، ثم يعيد من الأول أو يعالجها بعلاج يقطع بالفراغ اليقيني؟ هذا أمر آخر. فإذا أحد تفسيرات يبني على الجزم يعني فراغ اليقين. أي نعم، مع سجدتي السهو يدل على أنه علاج وليس انفساخ انبطال. طبعا بعض محتمل قليل أن الصلاة الباطلة قبل أن تعيدها تعلق في ذمتك سجدتي السهو، ولو لأكون هذه الصلاة باطلة، الاحتمال ضعيف بس بنى عليه البعض. طبعا نظير ذلك عندنا في الحج إذا بطل أو العمرة إذا بطلت، فماذا يصنع؟ في بعض الصور يجب عليه الاتمام، حتى لو الحكام الحاج بطل يجب عليه الاتمام، أو مثلا يتبدل نسكا من حج إلى عمرة مثلا، لأنه انبطل يعني خلاص. لذلك احنا بنينا على أنه ابطال العمرة ليس كما ذهب لي مشهور متأخري العصر أو متأخر إبطال العمرة يعني فسد أو جملاك، لأنها يعني ترفع اليد عنها، والعمرة اللي تجيبها بعدين عقوبة، مو أنها كذا، يعني في بطلت العمرة يعيد العمرة في الشهر اللاحق خلافا لمشهور متأخر العصر. بل حتى في الحج الجماع قبل الموقفين يبطل الحج، لأنه يبطل الحج يعني الحج باطل حتى لو كان حج الإسلام، يبطل يعني ذروة رونق أوج ملاك راح، صار لك الحج هذا حجة الإسلام اللي جاب أتى بها بوش، يعني فيها مبوشة الملاك مالها مبوش، تعبير به خداش، خداج موجود في الروايات وخداش خدشة مثل خدشة. المهم ما أريد أن ندخل في تفاصيل أمثلة الفقهية، غير ممتنع أن العبادة مع كونها باطلة لها تتمات تداعيات يمكن تصوير، بس هذا كاحتمال سماع علينا. نرجع إلى عبارة يبني على الجزم، يبني على الجزم أحد تفسيراته إذن ماذا؟ أن يكون فراغ يقيني. أما بماذا يفرغ؟ بأن يرفع اليد ويعيد أو ماذا؟ هذا بحث آخر. على تفسير ليبني على الجزم، هناك تفسير آخر ليبني على الجزم، بس هذا التفسير كما تلاحظون لا يدل على البطلان ولا يدل على ماذا؟ على الصحة، فقط ينبه أن لابد الفراغ يصير يقيني. جيد، تفسير آخر لأن هذا يبني على الجزم ورد في روايات الخلل والشك والروايات العلاج للشك كثيرا، واحد لازم يلتفت إلى المعاني المحتملة التي ذكرها الفقهاء. المعنى الثاني ليبني على الجزم، يبني على الجزم يعني أنت القدر المتيقن من إتيانك من ركعات الصلاة بحسب تردد الشك تأخذ بالأقل. تأخذ بالأقل مو أنك تبني على الأقل، تأخذ بالأقل لا بمعنى أنك تبني على الأقل، لا بمعنى أن تراعي احتمال الأقل. كيف راعي؟ في العلاج المذكور في الروايات تراعي احتمال الأقل بأن بعد التسليم، بعد البناء على الأكثر، بعد التسليم تراعي احتمال الأقل، تراعي شو؟ يبني على الجزم. هنا يبني دققه، يبني مو مقابل البناء على الأكثر، يبني ليس معنى البناء على نظير عنوان البناء على الأكثر، يبني بمعنى يراعي الجزم، يراعي احتمال القدر المتيقن. الجزم يعني ما جزمت به من عدد الركعات ابني عليه، يعني راعي احتماله. راعي ليكون منك رعاية لاحتماله. شوف معنى آخر صح. إذن يبني على الجزم مو معنى يبني مثل بيبني على أكثر، يعني اعتبر ما في يده أقل، لا، بمعنى يراعي الاحتمال. إذن هذا معنى آخر فسر بعد بتفسير ثالث. نعم طبعا مو صحيح، هذا هو صح. المهم المعنى الأول هم مو مفسد ولا مصعب، بس مو مفسد، المفسد ليس المصلح كالمفسد. والله يعلم المصلح. المهم مو مفسد. ما ناخذ معنى مفسد. إيه. يعني ما يفسد الصلاة هذه مهم. إنما يقول لك راعي كيف الفراغ منها. المعنى الثالث ذكروا العلام في يبني على الجزم. شوف كيف الوجوه سبحان الله العليم عليه السلام لما يذكرون عبارة فيها عدة وجوه تأويلات. أكو نكتة لا بأس أذكرها، أذكرها مرارا السنين السابقة ولا بأس، فائدة معترضة قصيرة صغيرة، قصيرة وليست بصغيرة يعني من حيث الأهمية. صاحب الجواهر كاشف اللثام السيد البيقاني كثير من الأعلام له مشيهم مشي. نعم فقهي وعارضة فقهية واستعراض فقهي وكذا، عندهم هذه العبارة عبارة ثمينة، أن فتاوى الفقهاء على مر القرون، فتاوى الفقهاء على مر القرون وكتبهم الاستدلالية والاستنباطية، يعني هم نكتة منهجية، وكتبهم الاستدلالية والاستنباطية بمثابة شرح، بمثابة شروح للروايات، بمثابة شنو؟ شروح للروايات. يعني الرواية أنت بدل ما تروح تبحث في شرحها لغويا فقط أو تذهب إلى مرآة العقول للمجلس الأول الثاني صاحب البحار شرح الكافي كله، هنيئا له خدمة عظيمة، هم أصول الكافي شرحها من كذا، شرح علمي خو مو شرح سطحي، وشرح المجلس الأول الثاني بعد صاحب البحار التهذيب للشيخ الطوسي ميلاد الأخيار، ووالده المجلس الأول شرح من لا يحضره الفقيه، شرحان شرح عربي وشرح فارسي بينهما مخصوص من وجه. طبعا شرح المجلس الأول على من لا يحضر الفقيه ليس شرح فروع فقط، شرح عقائد كثيرة فيه بل وزيادة على شرح العقائد، شرح مدارس رياضات روحية يتبناها، لأن المجلس الأول كان ذو باع كبير في الرياضة الروحية، المجلس الأول الأب، إلى درجة هو من العلامة الكبار، إلى درجة أنه بعض مثلا الإخباريين أو غيره أو فلان أو رسول طعنوا على المجلس الأول أنه والعياذ بالله صوفي، فكتب رسالة خاصة ابن المجلس الثاني صاحب البحار لرد مطبوعة لرد هذه التهمة عن والده، أن مشرب الوالد رحمة الله عليه ما ليس مسلك الصوفية والعرفاء الصوفية وكذا، وإنما مسلك روحي على نظام توصيات أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا التفت نفس من لا يحضره فقيه شرح روضة المتقين باللغة العربية، سبب أنه نفس من لا يحضره فقيه في طيات فصوله وأبواب ذكر روايات كثيرة في العقائد والمعارف، أبواب فصول، والكثير يتخيل أن من لا يحضر فقيه فقط كتاب فروع، والحال أنه في معارف كثيرة، حتى ما يرتبط بعلوم القرآن موجود فيه من الله حضر فقيه مو كتاب. التهذيب كذلك نفس الكلام. الكلين أخو واضح بعد الصول الكافي والرضة الكافي، بل حتى في من الجزء الثالث إلى الجزء السابع الفروع فيه بحوث معرفية كثيرة. أصلا باب كامل ليس فيه فرع فقهي في نفس الجد الثالث إلى السابع، كل بحوث برزخ وملكوت وكذا وفلان وقضاء وقدر أي فيه. فلا يتوهم أحد أن الكتب الأربعة مختصة مقتصرة على الفروع، هذا خطأ ترى، بل فيها من العلوم الدينية الكثير الأخرى، علم كلام فيها، علم عارف فيها، بحوث في الرياضات الروحية الشرعية فيها، بحوث في السيرة فيها، حتى تاريخ كربلاء فيها. بس من الذي يجد نفسه يتبع بحث آخر؟ حتى فيه بحوث، على كل بحوث كثيرة جدا. كتب الأربعة ليست كتاب هكذا، كذلك الكتب غير الأربعة يظن أنها كتب عقائدية فقط، لا، فيها فروع أيضا، فيها نظام أخلاق. سأل أكون هذه فائدة معترضة، ها أتممها فقط. فليست شروح الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة مقتصرة على ما عنونا بعنوان الشرح. أنت في الحاسوب تضرب كلمة من الرواية، روح مو فقط وراء العنوان اللغوي في التفسير اللغوي أو كتب الشروح، نفس كتب الفقهاء الاستدلالية عبارة عن شروح. وهذه نكتة مهمة، أن فتاوى الفقهاء رحمة الله عليه يعني كثير من الأساطين منهم الأعلام الثلاثة اللي ذكرت، الكاشف اللثام وصاحب الجواهر وغيره وغيرهم وسيد البيجاني الله يرحمه أيضا، يعتبرون فتاوى بعد مو الفقه الاستدلالي، نفس فتاوى الفقهاء الشرح للحديث. ليش كيف ده؟ هذا منهج جمال. شلون؟ لأن الفتوى عبارة عن خلاصة لمفاد طائفة أو طوائف من الروايات عند الفقيه، فنوع تفسير لها نفس الفتاوى. لذلك الفقيه الحاذق يلتفت من فتاوى الفقهاء إلى تفاسير واحتمالات في مفاد الروايات. على كل إن هذه فائدة معترضة، نرجع إلى كلامنا. ثلاث احتمالات في يبني على الجزم، مر بنا الآن احتمالين. احتمال الثالث، احتمال الثالث يبني على الجزم، يعني يبني على أكثر. أو شلون يصير يبني على الجزم يبني على أكثر؟ الجزم هو قدر متيقن أقل مو الأكثر. ها، يبني على الجزم يبني على أكثر لئلا يدخل الاحتمال الزيادة، إلا أن لا يدخل احتمال الزيادة داخل الصلاة، لأنه يحتمل أقل ويحتمل ماذا؟ الأكثر. هو إيش غير مردد شك بين الأقل والأكثر؟ مردد شك بين الأقل والأكثر. يبني على الجزم يعني ابني على طريقة امتثال تجزم بعدم وقوع المحذور فيها. بماذا؟ بأن تبني على الأكثر وتسلم ثم تأتي باحتمال النقيصة. لذلك شوف هو يقول قارين على هذا التفسير الثالث، هو ما سيأتي في موثقة عمار من قوله عليه السلام: ألا أعلمك شيئا إن أنت فعلت وذكرت أنك قد أتممت فلا يضرك، وإن ذكرت أنك نقصت فلا يضرك أن سلمت. إلا هو تبني على أكثر ثم تسلم ثم تأتي بمحتمل النقصان. ها هذاك ما أنا ما ناظر إن شلون تحتاط للأقل. لا أقصد التفسير الثاني ما ناظر إن تبني على أكثر وتراعي إخراجه، فقط ناظر إنه احتمال أقل لازم تراعي هذا هو. بينما هذا التفسير الثالث لا تراعي احتمال كل من الأقل واحتمال الأكثر، كليهما تراعيهم بشكل فراغ يقيني، لكن مو الفراغ اليقيني المبهم كالأول ولا الخاص الثاني بل جامع. ثلاث تفسيرات إذا ذكرها الأعلام في يبني على الجزم، وفعلا نشوف تفسيرات رشيقة لا بأس بها. فلاحظ كلمات الأئمة عليهم السلام يذكرون يبني على الجزم، زين في تفسير رابع يبني على الجزم، يعني ربما غير خارج عن الثلاثة بس بصياغة أخرى قد تعد رابعة. يبني على الجزم يعني يجري استصحاب عدم الاتيان بالزائد. تتذكرون ناقشنا البحث الاستصحاب لو نسيتون بحث الاستصحاب ناقشنا، يعني يبني على اليقين يعني يبني على استصحاب، استصحاب العدم. جزم يبني على الجزم، انت كنت جازم بانه لم تاتي بالاكثر، ابني هلا انا اجزم على انه لم تاتي بالاكثر. غايه الامر مره بنا الاستصحاب ما يقول لك انه هو لما تبني على عدم الاتيان بالاكثر، عدم المجيء بالاكثر الاستصحاب، يعني تبني على الاقل. الاستصحاب لا يخبرك كيف الأخبار، الاستصحاب لا يخبرك ماذا كيف تمتثل. الاستصحاب لا يعين لك، لا يحصرك في كيفية الامتثال. الاستصحاب قاعد يقول أنت كنت على يقين بعدم اتيان الزائد، الآن استصحب يقين بعدم اتيان الزائد، خب استصحبت، كيف الحين أكمل بأن أدخل ما أحتمل نقصة، بأن أدخل ما أحتمل نقصة دا قبل التسليم أو بعد التسليم. الاستصحاب لا يعين لك ذلك لغاية لما يقول لك أنه لابد تراعي إحراز عدم إتيان الأكثر الزائد، أو عفوا المشكوك فيه، لابد أن تراعي إحراز عدم الاتيان بالمشكوك. هذا تفسير بعد رابع صورة. لا احنا طلعنا من اللسان الثالث الآن، وطلعنا من أن ده الجواب لا ينطبق على المورد، أن هذا المورد قلنا تطبيقها تقية، لأنه شك فيما شنو ها المورد السؤال، شك فيما فرض الله، وهذا باطل حسب مدرسة أهل البيت. نعم، لكن الجواب أصلا قد لا يكون تقية، وإن كان تطبيق على المورد تقية. هني بعض الفقهاء في الحجية المحذور، وين المحذور؟ في أصل الجواب لو في تطبيق على المورد، في تطبيق على المورد. شوف شلون الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، سواء في فقه الفروع أو فقه العقائد الكلام أو فقه الأغلب، الضرورات تقدر بقدرها. أنت تريد تسقط رواية برمتها على من يجل ماذا سبب أنه هو أئمة أهل البيت عندهم في نحن نصرف الكلام، صيرف يعني شنو؟ علم الصرف، الله يرحمه علم الصرف، يدرس ما يدرس الآن. أول تعريف علم الصرف ما هو؟ الصرف يعني التغيير، بارك الله، تصريف يعني تغيير، مثل تبدل عملة إلى عملة، تبديل تغيير. فالصرف سمي صرف تصاريف الأيام تبدلها وتغيرها، علم الصرف يسمى الصرف. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، نحن صيارفة مضمون على قريب لها اللفظة، نحن صيارفة الكلام والمعاني. هم شاهد لحظة شنو صيارفة الكلام والمعاني؟ الكلام افتهمنا، المعاني شنو بعد؟ ألفاظ. الألفاظ تصريفة علم الاشتقاق، ضارب مضروب كذا فلان، مادة واحدة تغيرها، مضرب يضرب ضرب هنا تغير الهيئة. أما المعاني تصيرفها، يعني شلون ما تصيرفها؟ أوه هذا بحث آخر، هذا يحتاج علم المعاني في علم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان. صيرفت تبديل وتغيير المعاني، مكياج المعاني، ديكور المعاني. هسه بحث طويل ما اريد ادخل فيه، عجيب. عندنا علم صرف، اذا البديع في علم البلاغه صيرفه المعاني. عجيب. صدق كذب؟ اي صدق كذب، لا صدق مو كذب. والبيان صيرفه المعاني ايضا، بس مراتب في المعاني. فكما لدينا صيرفة الكلام الألفاظ، لدينا صيرفة المعاني. شوف كلمة واحدة يقولها أهل البيت دليل على عرشية علمهم. أي أنت تقول لي وين المعجزات يا أخي؟ هذا واحد يدخل لك الصيرفة في الألفاظ وفي المعاني. زين يا أرباب الفضل والفضيلة، الكلام هو الألفاظ والمعاني، الكلمة هي اللفظ والمعنى، لو كليهما، لو معا، لو أحدهما، لو هذا بحث. صيرفة الألفاظ، أما صيرفة الألفاظ ذكرنا مو فقط اشتقاق واحد، خمس أنواع اشتقاقات. على كل انظر كيف الباب وسيع في بياناتهم صلى الله عليه وسلم. شوف هو عبر ابني على الجزم، ابني على الجزم. شوف ان لنا هذه كلها حجه، لو هذه هلوسه او هذه احتمالات تسبب اجمال، لا عيني، لا احتمالات تسبب اجمال ولا هلوسه. ان لنا كما روايات مستفيضه، ان الكلام اذا قلناه له 70 وجه وكلها صحيح. هذه تدخل في استعمال اللفظ في اكثر معنى، تدخل في ملازمات، تدخل في اي شيء، هذا بحث اخر. هذا حتى في فقه الفروع بنى عليه الفقهاء، هنا بنوا عليه نفسه. لاحظوا، تقول لي وين الفقهاء يبنون على عده معاني صحيحه للروايه الواحده؟ مو روايه واحده، طائفه كثيره من الروايات. ابني على الجزم، خذ باليقين. بنوا الفقهاء على 4 معاني صحيحه وقالوا كلها مرادة. إذن لا تفكر أن الفقهاء، هاي مشهور الفقهاء، لا تفكر أن مشهور الفقهاء في فقه الفروع ما يبنون على أن الظهور لها مفادات متعددة، وحتى لو كانت متباينة غير متدافعة، متباينة مختلفة. ترى في أمثلة في الفقه كثيرة بنى عليها الفقهاء، لا تقول هذا مو مبناهم، هذا مبناهم. لا هي هلوسة ولا هي صوفية ولا هي عرفانية ولا هي تأويلية، لا شواهد وموازين. إذن المعنى الرابع صار عندنا شنو؟ يبني على الجزم. لاحظ الفقهاء إذا الرواية بقدر المحذور يبعضون في حجيتها، ما يسقطوها من الرأس. زين هني دقة صناعية تلتفتون لها ولا؟ اللي هذه المذائق أو الأذواق الصناعية في أثناء عملية الاستنباط ضروري واحد يتيقظ لها، يهندس، ينقنق فيها جيدة عشان تعطي قوة ملكة للإنسان. هني لاحظوا الرواية الواحدة عند الفقهاء، طبعا هذا الكلام كله موجود حتى عند الشيخ الأنصاري في الاستصحاب، هاي الوجوه المتعددة اللي ذكرتها في الرسائل الموجودة الفقهاء ذكروها في أماكن، طبعا الشيخ الأنصاري هم نقلها عن مشهور الفقهاء وهو أيضا احتمل. لاحظوا هنا التبعض في الحجية، لأن طائفة مو رواية واحدة، طائفة روايات عديدة ما شاء الله، كلها فيها يبني على اليقين، خذ اليقين في خلل الشك في الصلاة، ابني على الجزم، لما جرب هنا الفقهاء بعضوا في الحجية. أي حجية بعضوا فيها؟ بعضوا في حجية جهة الصدور. شنو؟ في جهة الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. التبعيض في الحجية ينقسم إما تبعيض في حجية الظهور أو تبعيض في حجية جهة الصدور. زين، ويمكن أن يكون تبعيض في حجية الصدور، يمكن. شلون؟ بحث آخر. فالتبعيض ينقسم بانقسامات، تبعيض في حجية الظهور، حجية الخبر. ومعنى التبعيض في حجية الخبر على أقسام المتعددة أنه لا يسوغ لك أيها الباحث المستنبط أن ترفع اليد عن الخبر من رأس إن كان المحذور محدود، فالضرورات تقدر بقدرها. هذا في باب الفروع هكذا، فكيف بالمعارف والعقائد؟ هم نفس الكلام، واحد لازم يلتفت، وإن كان هناك المدار على المضمون والدليل البرهاني. المهم هذه الرواية ليس لم يسقطها الفقهاء من رأس صحيحات على اليقين، إنما أسقطوا تطبيقه على المورد. نفس المفاد، الجواب متين وله أربعة وجوه في التفسير كلها. خلاصة كلمة أخيرة، هذه الأربعة وجوه تجعل أن القاعدة الأولية في الشك في الأخيرتين العلاج وليس البطلان. هاي نكتة مهمة، وسيأتي هذا العموم، مر بنا وسيأتي هذا بيان العموم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.